محمد صلى الله عليه وسلم قد قام الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها وسطية الإسلام وسماحته، ليس الغرض منها المقارنة بين الإسلام والأديان الأخرى، لأن الأديان وهي المسيحية واليهودية ما جاء به موسى وما جاء به عيسى، الأصول كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. أما الغلو والإفراط فهذا هو من عمل أتباع أولئك الذين تبعوا أهواءهم. فكون النصارى غلوا في عيسى وجعلوه ابن الله والثالث ثلاثة، هذا لم يأتي به عيسى عليه السلام. وكذلك تفريط اليهود حتى قتلوا الأنبياء، هذا لم يكن في ديانة موسى. إذن حديثنا هو عن وسطية الإسلام في أحكامه، والحديث عما انزلق فيه هؤلاء الشباب في كثير من بلدان العالم الإسلامي حتى دحرت عليهم الأفكار من أعداء الإسلام وحكموا على المجتمعات الإسلامية بالردة، بحيث أنهم لا يرون على الإسلام وعلى الحق إلا هم. نتحدث في آيات في كتاب الله عز وجل تبين الوسطية في الإسلام، وكذلك متى نشأ التفرق وأسبابه، وكيف كان التفريط له من يغذيه، وكذلك الإفراط. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من نعم الله وفضله أن جعل هذه الأمة المحمدية أفضل الأمم وأعدلها، فشهد لها بالوسطية ومعناها العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ولذلك قبل شهادتها على الأمم السابقة عليها لإيمانها وتصديقها بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير مفسرا الوسط بالعدل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ ويقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، فيكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهي خير الأمم التي أخرجت للناس قاطبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكذلك رواية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وسبب خيرية هذه الأمة بعد الإيمان بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أثنى الله عليها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين تعالى أن سبب خيريتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، كما اصطفى لها أفضل رسله وأكرم أنبيائه الذي يعز عليه ما يشق على أمته، وهو من خيارها وأوسطها نسبا ومكانة، فبعثه فيها نبيا رسولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما أرسله كافة، كما أرسله للناس كافة وجعله خاتم الأنبياء والرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأنزل عليه أشرف كتبه وجعله مهيمنا على الكتب قبله، شاملا لخير ما فيها، مصدقا لما اجتمعت عليه من الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده والدعوة إلى الخير والبر والتقوى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذ لم يفرق الله فيه من شيء تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، مبينا ذلك بالسنة التي هي وحي من الله فيها البيان والتفصيل لما اشتمل عليه كتاب الله، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبإرسال هذا النبي الكريم الخاتم للأنبياء والرسل جميعا، وإنزال هذا الكتاب الشامل الكامل الناسخ للكتب السابقة كلها، وإبلاغ هذه الرسالة الرحيمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شرفت هذه الأمة وبمتابعتها لكتاب الله والتمسك به والاهتداء بهديه والأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت خير الأمم وأوسطها وأعدلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية وأحرصهم عليها قولا وعملا واعتقادا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويلحق بأهل القرون الثلاثة المتبعون لهم بإحسان المتمسكون بهدي الكتاب والسنة الذين وصفهم في قوله صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى فرق كما افترقت الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الواحدة هي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وهم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم ونهى عن مخالفته، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء المؤمنون جميعا الصائرون على هدي الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان هم خيار هذه الأمة وأوسطها وأعدلها، وهو الأمر الذي مضى عليه أولئك الأخيار عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ودعوة إلى هذا الدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة لمن عنده علم بالتي هي أحسن، وهو المنهج الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان الناس هكذا وعلى هذا المنهج الصحيح السليم حتى بدأ ظهور الفلق وما نشأ عنه من التفرق، وهكذا كان الصحابة وأتباعهم بإحسان على هذا المنهج السوي والصراط المستقيم. وفي آخر عهد الخلافة الراشدة بخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ ظهور الفرق أو التفرق والاختلاف، وإن كانت البذرة بدأت في عهد المصطفى من ذي الخويصرة الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، وقد استأذن عمر في قتله، إلا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأذن له خشية أن يكون في قتله صد للناس عن الدخول في دين الإسلام. وهكذا إذا جعل المسلمون للكفار ذريعة فهذه الوسيلة وهذا المنهج الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خشي أن عمر إذا قتل هذا الرجل الذي صار بين المسلمين ومشهور إسلامه في الظاهر سيكون صد للناس من دخول في دين الله، حيث سيقولون: انظروا محمدا من دخل في دينه قتله متى شاء. فظهرت الخوارج على علي رضي الله عنه مدعية أنها المتمسكة بكتاب الله، إذ كان أول إعلانها لآرائها بسبب قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، إذ قالت: لا حكم إلا لله. وقد قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كما ظهرت الشيعة الرافضة أتباع عبد الله بن سبا اليهود الماكر فغلت في علي رضي الله عنه. وهكذا تتابعت الفرق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وابتدعت كل فرقة في الدين ما لم يأذن به الله وانحرفت عن سواء الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عبدكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم، وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال مجاهد: البدع والشهوات، فالله عز وجل وحد سبيله لأن الحق واحد، وأما سبل الشر والبدع والأهواء فكثيرة، وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة إلى فرق متعددة في الأهواء، فانحرفت عن الصراط المستقيم ومالت كل فرقة مع أهوائها إما إلى إفراط أو تفريط. وابتعدت عن الوسطية التي وصف الله بها هذه الأمة في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدونا الخيارة. فالإسلام هو الدين الوسط بين الأديان، فلا غلو النصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام ابن الله، ولا تفريق اليهود الذين قتلوا الأنبياء. فكذلك أصبح أهل السنة وهم الفرقة النادية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من كانت على ما كان عليه وأصحابه الوسط بين الفرق التي منها الغالي والجافي. فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جعله بعضهم إلها، والخوارج كفروه وكفروا كثيرا من الصحابة وكفروا المسلمين بالمعاصي. فصار أمر الفرق يدور بين الغلو والإفراط، وأهل السنة أصحاب المنهج الوسط على هدي قاصر وطريق مستقيم، وسط في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم، فلا إفراط ولا تفريط. والأحاديث في الصحيحين وغيرها مستفيضة في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. وأهل هذا الفكر المنحرف عن الصراط المستقيم يحرفون النصوص عن مواضعها وينزلونها على غير أهلها. ولذلك سنورد في باب الأسماء، أي أسماء الإيمان والدين وأحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، وبيان وسطية أهل السنة في ذلك تفصيلا، لأن هذه الأفكار منتشرة لا سيما بين الشباب الذين تحركهم العواطف ولا يرجعون إلى العلماء الموثوق بهم علما ودينا ليبينوا لهم الحق فيما يشاهدونه من أحداث، وإنما يرجعون إلى شيوخ الإنترنت والفضائيات، وبناء على ما يسمعونه أو يشاهدونه يصدرون أحكامهم لا على أفراد فحسب، بل على المجتمعات الإسلامية. وسطية أهل السنة في الأسماء والأحكام، المراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر. والمراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أي أحكام أصحاب هذه الأسماء. وكانت مسألة الأسماء والأحكام هي أول مسألة من مسائل الأصول وقع فيها الخلاف والنزاع بين الطوائف المختلفة بعد الأحداث والحروب التي جرت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج الذين كفروا بالذنب فجعلوا صاحب الكبيرة كافرا، والرافضة والقدرية والمعتزلة والمرجئة. فتنازع الناس في مرتكب الكبيرة من المسلمين ماذا يسمى؟ أهو مؤمن أم كافر أم فاسق؟ وما حكمه في الدنيا بناء على تلك الأسماء؟ وما حكمه في الآخرة؟ وقد اشتركت الطوائف في ذلك على طرفين وواسطة، فالخوارج والمعتزلة في طرف، وإن كان المعتزلة يخالفون الخوارج في التسمية في الدنيا، وطوائف المرجئة في الطرف المقابل، وأعني المرجئة الخالصة ثلاثة، وأهل السنة وسط بين الطرفين. وهذا الاختلاف مبني على اختلاف في تعريف الإيمان وحقيقته عند كل طائفة. ولهذا يحسن أولا تعريف الإيمان. أولا، عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة اتفقوا جميعا على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم خالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة بقولهم: إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وهو العمل بكل مأمور وترك كل محظور، ولا يزيد ولا ينقص، وإن الذنوب لا تجامع الإيمان بل تنافيه. يعني لا يكون إنسان مؤمن وقد ارتكب معصية، يستدلون بالمتشابه ولا يرجعون إلى العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزئ حين يجزئ وهو مؤمن، فقالوا كافر. إذن يقولون أن المعاصي لا تجامع الإيمان، من ارتكب معصية أصبح كافرا. قالوا: فإذا ذهب بعضه بارتكاب شيء من المعاصي ذهب كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ذهب إيمانه وصار حلال الدم والمال، ولكن بماذا يسمى؟ قال: في الخوارج يكون العاصي كافرا في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. وهم صرحاء في عقيدتهم الباطلة، لما قالوا كافر قالوا في النار خالد مخلد فيها. وقالت المعتزلة إن مرتكب الكبيرة لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، بل في منزلة بين منزلتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17 صفحة 6: وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. يقصد بهذا بالقول في المنزلة بين المنزلتين، هذه القضية انفرد بها المعتزلة، فقالوا أن الرجل إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فليكون يقول في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن، لكن حكمه في الآخرة مخلد في النار. وعلى هذا قالوا في حكمه في الدنيا لا نسميه مؤمن ولا كافر، وإنما في منزلة بينهما خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ويسمونه فاسقا. حكمه في الدنيا حكم المسلمين بحرمة الدم والمال والعرض والتوارث، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فهذه معاملة المرتكب الكبيرة في الدنيا. وأما حكمه في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، وعذابه دون عذاب الكفار فيها، وذلك بناء على أحد أصولهم الخمسة. والأصول الخمسة في كتاب القاضي عبد الجبار اسمه الأصول الخمسة، وهو وجوب إنفاذ الوعيد. يعني القاعدة عندهم أن الإنسان إذا ارتكب معصية فيها وعيد يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. وذلك بناء على أحد أصولهم الخمسة، وهو وجوب إنفاذ الوعيد، أي أن من ارتكب كبيرة عليها وعيد بالنار فإنه يجب على الله عز وجل عندهم إدخاله النار، وإذا دخل النار فلا يخرج منها، لأنهم يردون أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها، التي فيها التصريح بإخراج عصاة الموحدين من النار، بل فيها إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وهذه أحاديث مشهورة متواترة موجودة في الصحيحين وغيرها. أما المرجئة أهل التفريق وهم طوائف، والأصل الذي يجمع المرجئة جميعا والذي لأجله سموا بذلك هو إخراج الأعمال من عن مسمى الإيمان، وهم على ثلاثة أصناف. والذي يعنينا في هذا المقام هم المرجئة الخالصة الذين قالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، لأنهم عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب، أي إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فلا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، وإن لم ينطق به بلسانه. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، وارتكاب الكبائر لا يؤثر في إيمانه. أما أهل السنة والجماعة وهم وسط بين إفراط الخوارج وأهل الاعتزال وتفريق أهل الإرجاء، فهم يقولون وإن اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، إلا أنهم يرون أنه يتبعض ويتجزأ ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا فيه الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا هو المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث. فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومعنى ذلك أن في القلوب أكثر من مثقال الذرة، وهذا يدل على التبعض. والزيادة قد وردت في عدة آيات من كتاب الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، وفي البخاري: والحياء 1 شعبة من الإيمان. وعلى هذا فأهل السنة يقولون إذا نقص شيء من واجبات الإيمان فقد ذهب الكمال والتمام، ولم يذهب الإيمان كله كما تقول الخوارج والمعتزلة، فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. فإن أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وقبلهم جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب للخمر يجلد، والقاذف يجلد، والسارق تقطع يده، ولو كانوا كفارا لكان مرتدين ويجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. إذا في كتاب الله عز وجل ورد ذكر تلك المعاصي الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم يتجلد. هم يقولون من ارتكب كبيرة أصبح كافر، فلماذا نجد في القرآن أن السارق والسرقة كبيرة من الكبائر، والزاني والزنا كبيرة من الكبائر، صاحبها لا يقتل وإنما يقام عليه الحد؟ ذلك دليل على أنه على الإسلام ولم يخرج الإسلام. فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة وكفى بذلك ضلالا. ولا يقولون بقول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فإن هذه المعاصي وهي الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر قد عرضت مرتكبيها للعقاب في الدنيا بإقامة الحدود عليه، والحدود مطهرات، والتطهير لا يكون إلا من ذنب. وقد نص على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا بالمعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا هو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الحديث صريح في الرد على الطائفتين. فالمعاصي تضر مرتكبها إما بالعقوبة في الدنيا وإما في الآخرة إذا شاء الله عقابا مرتكبها ومآله إلى الجنة كما في أحاديث الشفاعة المستفيضة، لا كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهو قياس أو تمثيل فاسد لأنه مصادم للنصوص ورد على الخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة كما نص على ذلك كتاب الله في إقامة الحد على الزاني والسارق بالجد والقتل وليس بالقتل، وإن لم يعاقب في الدنيا هو تحت المشيئة، وهو نص القرآن في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما يسمي أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي أو مؤمن فاسد، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسد بكبيرته، فلا يحبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة أيضا، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، لأن الأخوة الإيمانية ثابتة لمرتكب الكبيرة بنص القرآن كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وجعله أخا وهو قاتل. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله عز وجل وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم أخوة، وإن الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر. وإذا كانت هذه النصوص من الكتاب والسنة صريحة بأن العاصي مرتكب الكبيرة ليس كافرا، فلماذا تكفر الخوارج ومن يقول بقولهم المؤمنين؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ومثل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويجيب على هذا التساؤل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ما أورده الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ثم أورد البخاري حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. في هذه العبارة علق النووي رحمه الله يقول: ننظر لفقه الصحابة ولتحريهم في الرواية. وأبو سعيد يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. وعلى هذا الأساس الذين يقولون بتكفير الخوارج يأخذون من هذه الرواية، لأنه يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل يخرج منها، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية الحديث. قلت: وما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، يوضحه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. فقد أخرج بإسناده عن حجاج بن الشاعر: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقيه. يزيد الفقير، هذا التعبير الفقير يقول له كان فيه مرض في فقرات ظهره، وليس فقير يعني معدم من المال. قال: حدثنا يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. شغفني بمعنى أنه أحب هذا الرأي الذي سمعه. ما هو هذا الرأي؟ قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يعني خرجوا أو حج مجموعة منهم يريد أن يأتوا من الحج ويخرجون على الناس لأنهم كفار، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر في حديثه إخراج العصاة من النار، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: أفتقرأ القرآن؟ ينبغي أخوة نسمع لهذا الحديث من ذاك الرجل الذي كان يعتنق مذهب الخوارج، وكيف اسلوبه مع صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف رد هذا العالم الجليل للصحابي الفاضل عليه. هذا يقول، يعني يزيد الفقير يقول: فقلت: يا صاحب رسول الله، يعني يصيح عليه في المسجد: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني الصحابي لا يعرفه، هو يعرف هذا معناه ويتكلم بهذا الكلام، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي في النار، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعث الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، وهو كما نعرف منصوص عليه في كتاب الله تعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو المقام الذي يحمده جميع الناس فيه حينما يطلبون من الأنبياء الشفاعة، فكلهم يتأخرون حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يتقدم بين يدي ربه فيشفع في قضية الموقف، ثم بعد ذلك بإخراج العصاة من النار، يعني الذي يبعث الله فيه. قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط، يعني وصف الصراط، ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ من ذاك؟ قال غير أنه زعم. وكلمة زعم عند الأولين بمعنى قال، ليست بمعنى الذي نفهم، وهي بمعنى قال أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسل، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، قال فرجعنا قلنا ويحكم. أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هذا الجيد الفقيد العصابة الذين كانوا معه يقول بعد أن سمعنا لهذا الدرس درس واحد بين المغرب والعشاء من جابر بن عبد الله رجعوا عن فكرهم وهو الخروج على عصاة المسلمين. فما ورد في الحديث من استدلال يزيد الفقيه بهذه الآيات على تخليد العصاة من الموحدين في النار هو ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر قال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. فما قاله عبد الله بن عمر هو ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. فقد استدل يزيد الفقيه على تخليد العصاة في النار لقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فلقد أخزيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أو أعيدوا فيها. وهاتان الآيتان المقصود فيهما من استحقوا الخلود فيها الذين هم أهلها من الكفار المكذبين للرسل المنكرين للبعث والحساب والعقاب بالنار والخلود فيها، وليسوا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بالشفاعة إن استحقوها وعاقبهم الله بقدر ذنوبهم. فقد أورد ابن جرير في تفسير آية آل عمران بإسناده عن الأشعث الحمري قال قلت للحسن يا أبا سعيد أرأيت ما تذكرون من الشفاعة حق له؟ قال نعم حق. قلت يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ قال فقال لي إنك والله لا تستطيع على شيء، إن للنار أهلا لا يخرجون منها كما قال الله. قال قلت يا أبا سعيد في من دخلوا ثم خرجوا؟ قال كانوا أصابوا ذنوبا في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم بها ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق. وأما آية السجدة فهي صريحة بأن أصحابها هم المكذبون بالبعث المنكرون بالنار والفسق كما يطلق على المعاصي يطلق على الكفر، وأن المعاصي قد تطلق على الكفر وكذلك السيئات، وسياق الآيات هو الذي يبين المراد من الآية. ولكن الخوارج في القديم ومن يسلك مسلكهم إلى يوم القيامة لا ينظرون لذلك، لأن الزيغ الذي في قلوبهم يدعوهم إلى الاحتجاج بالمتشابه. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد الآيات من 18 إلى 20 في سورة السجدة ونصها أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يقول يخبر الله تعالى عن عدله أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. ثم أورد الآيات الدالة على هذا المعنى إلى قوله وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة ومأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال الفضيل بن عياض والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرض لمقيدة وإن اللهب ليرفعه والملائكة تقمعه، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقنيعا وتوبيخا. فالآية ختمت بالتصريح بأن هؤلاء كانوا في الدنيا يكذبون رسله وينكرون البعث ويكذبون به، فهذا عمل الكفار وليس عمل العصاة من المؤمنين. ولهذا نجد أهل هذه العقيدة قديما وحديثا يستدلون بالمتشابه يتركون المحكم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد أخبر تعالى بعدله فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جزاء الوفاق. أما الذي يبحث عن الحق فإن الله يوفقه ويسدده، فيزيد الفقير شغفه كما يقول رأي برأي الخوارج، وهو القول بتخليد أصحاب الكبائر في النار ظنا منه أن هذا هو الحق، حيث لبسوا عليه هو ومن معه بذكر تلك الآيات التي فيها لهب المعصية أو الفسق أو السيئة، والتي يدل سياقها أن المقصود بها الكفار المكذبين بآيات الله الخارجين عن طاعته المكذبين لرسله، فجعلوها في المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسبب ذلك ابتعادهم عن العلماء الذين يبينون لهم الحق في ذلك. فالخوارج الذين وصفهم عبد الله بن عمر هم الذين خرجوا أولا على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فقتلوا في داره، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب الخليفة الراشد فكفروه وكفروا عثمان وكثيرا من الصحابة، ثم قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء متقربا بقتله حسب زعمه إلى الله، وذلك بتحريفهم لآيات لا يفهمون معناها وإنما يتبعون أهواءهم محرفين لكتاب الله، إذ قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مع حفظهم له أي لكتاب الله وعباداتهم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يحصلون قراءتهم مع قراءة أولئك وصلاتهم مع صلاتهم، ولكن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم أي لا يفقهون فيه شيئا. وكان الواجب على أولئك أن يتفقهوا على الصحابة ويأخذوا العلم عنهم، لأنهم حضروا التنزيل وأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بدل ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام حتى من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عينا كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما. وقصة يزيد الفقير وجماعته أو عصابته كما وصفه وهي في صحيح مسلم توضح للعاقل الناصح لنفسه ودينه وأمته أن الجلوس عند العلماء الربانيين وهم العلماء الحكماء العلماء الفقهاء في الدين كما قال ابن عباس يعصم الباحث عن الحق من الزلل والشطر. والغلو في الدين الغلو الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة منه بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. فيزيد الفقير والعصابة الذين معه جلسوا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة في المسجد النبوي، سمعوا منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين، وأن من دخل النار منهم بسبب ذنبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة، فماذا كان موقفهم بعد ذلك؟ وقد انطبق على جابر رضي الله عنه وصف ابن عباس للعلماء الربانيين يدل على ذلك الاستفهام الذي فيه الرحمة والحلم مع يزيد الفقير حين قال يزيد الفقير باعتراضه عليه بأسلوب الخوارج ومن يقول بقوله المتسم بالشدة، قال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ والله يقول: إنك لما تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. فماذا قال جابر رضي الله عنه؟ قال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فسمعت مقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: نعم. ثم أنشأ جابر يحدثهم عن المقام المحمود إلى ذكر خروج العصاة من الموحدين بالنار. فماذا أحدث هذا الأسلوب الحكيم وتقديم ذلك الدرس النبوي في نفس يزيد وجماعته الذين شغفهم رأي الخوارج؟ إن الله عز وجل أنقذهم بذلك الدرس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، حيث قال يزيد: فرجعنا قلنا: ويحكم أثرون الشيخ يسلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعنا أي عن ذلك الرأي، وهو تكفير المسلمين للمعاصي والخروج على الحجاج، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، وهذا رجل واحد ركب رأسه وجعل رأيه هو الحق مثل ما يحدث الآن. أيها الإخوة في الله، هذه لمحة موجزة عما أحدثه الخوارج ومن يقول بقولهم من شرخ في كيان الأمة الإسلامية، فهم شر فرقة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو رواية مسلم، وقد جاء وصفهم في حديث أبي سعيد في رواية الطبري كما في الفتح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية بلال بن بكر عن أبي بكرة وهي في صحيح البخاري قال: يأتيهم الشيطان من قبل دينهم، يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. وإذا كان أولئك المؤسسون لهذا الفكر قد ذهبوا، إلا أن أفكارهم لا تزال منتشرة في العالم، وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب سبب المرتدين الحديث الرقم 6930، وسبق نصه، وفيه قول علي رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمان حناجرهم الحديث. إن فكر الخوارج المتمثل في من يقولون بتكفير المجتمعات الإسلامية ما زال منتشرا وله دعاته والمخططون لنشره، ومعلوم أن هذه الأفكار تقدم بأسلوب مثير للشباب ولعامة الناس من جهة الدين الإسلامي، وما يتعرض له الإسلام والمسلمون من أعداء الإسلام الذي لا ينكره أحد، ولكن دعاة الفتنة يستغلون ذلك ويوجهون طعونهم أولا وقبل كل شيء إلى علماء المسلمين حتى يتمكنوا من فصل الشباب عن علمائهم والإصغاء إلى توجيهاتهم وبيان أحكام الإسلام فيما يحتاج إلى بيان، متبعين في ذلك الحديث عن الإسلام وما يتعرض له المسلمون من ظلم وتعالم الدين وما شرعه الله لإعزازه من ضياع، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الإسلام. وقد قال أبو بكر في روايته لحديث أبي سعيد في صحيح البخاري رضي الله عنه في وصف الخوارج كما أوردها ابن حجر في شرح الحديث قال: يأتيهم الشيطان من قبل دينه. وأقول إنما يصدر عن أعداء من أعداء الإسلام ضد الإسلام من طعون، سواء من غير المسلمين أو ممن ينتسبون للإسلام من علمانيين ومستغربين المعروفين بتنصلهم من تعاليم هذا الدين الحنيف، عداوتهم للإسلام والمسلمين ظاهرة يعرفها كل واحد، ولكن الضرر على شباب الإسلام ممن يحملون أقلاما وأساليب لها آثارها في انحراف الشباب عن الصراط المستقيم باسم الإسلام والدعوة إليه والثبات على ضياع تعاليمه، وتوجيه اللوم إلى العلماء بأنهم قصروا بل وتمالوا مع الظلمة حسب تعبيره. ولذلك فإن هذه الأفكار المنحرفة والشبه المضلة على الشباب هي التي ولدت هذه الأحكام التي أصدروها على المجتمعات الإسلامية فحكموا بكفرها وارتدادها عن الإسلام غير آبهية بالقواعد الشرعية المبنية على أدلة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ومنها من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة بالأمور الخفية. ولكن هؤلاء الدعاة لا يعرفون هذه القواعد الشرعية لأنهم لم يتعلموها ولم يجلسوا إلى العلماء الربانيين ليأخذوا عنهم العلم، ولهذا حرصوا على إبعاد الشباب عن العلماء حتى لا يسمعوا منهم خلاف ما يبنونه عليهم فيتفرغوا عنهم حين يسمعون الأدلة المخالفة لآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وما يدعون إليه. ولذلك أصحاب يزيد الفقير حينما سمعوا كلام جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الأفكار التي كانوا يسمعونها من الذين ألقوا في أذهانهم تكفير الكفار بالمعاصي، ولهذا حصلوهم من سمع أهل العلم حتى أصبحوا كما وصف الله قوم نوح في كيدهم وعنادهم وانصرافهم عن سماع ما يوجه لهم من دعوة إلى الخير والرجوع إلى الله، حيث يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعونهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يبصرونهم، كما قال تعالى حكاية عنه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. وهذا ينطبق تماما على أبنائنا الذين وقعوا في حبائل هؤلاء، فإن الدعوة والإرشاد والتوجيه في جميع وسائل الإعلام من العلماء والدعاة والخطباء في المحاضرات والندوات والملتقيات العلمية يسمعونها ويشاهدونها ويقرؤونها، ولكنها لا تتجاوز حناجرهم كما جاء في الحديث، لأن الدعاة إلى الباطل تمكنوا من قلوب هؤلاء الشباب وعقولهم حتى أصبحوا لا يرون ولا يسمعون إلا ما يقوله شيوخهم الذين حرفوا النصوص من الكتاب والسنة عما دلت عليه. ولو علم هؤلاء الشباب أن العلم الشرعي لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين وهم الفقهاء العلماء الحكماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لما سمعوا لهؤلاء. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لنسمع لكلام الإمام الشافعي الإمام المجتهد المعروف. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف السلف الصالح وبيان سداد رأيه فقال: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. هكذا يقول الشافعي أن الذين سبقوه من السلف الصالح الصحابة من تبعهم رأيهم خير لهم ولأمثاله من آرائهم لأنفسهم. فكيف نحن الآن؟ هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله العالم المجتهد يقول هذا القول عن نفسه. فأين هؤلاء الذين يدعون فهم نصوص الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح لها، بل يقولون جهلا نحن رجال وهم رجال؟ إن هؤلاء المتطفلين على العلم الشرعي من أدباء وأطباء وأمثالهم هم الذين جروا هؤلاء الشباب السلمين الفطرة الصغار السن والكبار منهم القليل العلم الشرعي، ثم دفعهم لهم بالعواطف الدينية إلى تكفير المسلمين المعصومين بشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة مع إمامة شعائر دينهم دون ذنب مخرج لهم من دينهم، ودون تعقل من هؤلاء لما يترتب على ذلك من أضرار على الإسلام والمسلمين لا يدركها إلا العقلاء العلماء الذين يعرفون المصالح والمفاسد التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية. وأقول: أليس ما يحدث اليوم من شباب المسلمين في ديار المسلمين بما فيها هذه البلاد أليس هو نتاج هذا الفكر عن تكفير المجتمعات كلها؟ وأنه لم يبقى مسلم إلا أولئك الذين يعتنقون هذا الفكر، فهم المسلمون وحدهم وما عداهم مرتدون عن الإسلام. وهذا ما دل عليه صريح كلام بعض الكتاب الذي يقول: وما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. نسمع التعبير يقول: وما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات، وذلك بعد تعليقه على قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، حيث قال في تعليقه بشرح هذه الآية: أن المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها قد ارتدوا عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. المؤذن كل يوم يسلم ويجد إسلامه 5 مرات، لأن الإسلام هو الشهادة لله الوحدانية وللرسول بالرسالة، أما ما في القلوب فهو إلى الله وليس إليه. فهو يقول بهذا التعبير: وما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات، وذلك بعد تعليقه على قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. ومن الأمور المؤثرة في أذهان الشباب نحو علمائهم ما يحدث من بعض الدعاة، وهو قوله: إن العلماء لم ينزلوا في الساعة مع الشباب لحل مشاكلهم وتوجيههم الوجهة الصالحة، أو أن العلماء في أبراج عاجية، أو أنهم أصحاب الحواشي، أما ما يهم المسلمين فلا يدركونه. والحقيقة أن هذا القول مخالف للواقع، إن هؤلاء الشباب هم في قاعات الدراسة من المرحلة الأولى في حياتهم العلمية إلى الجامعات التي يتخرجون فيها، فالمدرسون معهم في هذه المراحل، إلا إن كان هناك دروس خفية غير الدروس الموجودة في المناهج فهذا شيء آخر. في قاعات الدروس وفي المحاضرات العامة وفي الندوات وكذلك خطباء المساجد وأهل الحسبة كلهم يوجهون الشباب، وإن كانوا يقصدون بالعلماء كبار العلماء، وهذا الظاهر هو المقصود. فمحاضراتهم وتوجيهاتهم والبرامج اليومية الدينية هم الذين يجيبون على الأسئلة الموجهة من جهود الناس. والمشاهد للتلفزيون والمستمع للإذاعة قد يشفق على سماحة مفتي المملكة الذي بح صوته في خطبه وتوجيهاته وإجاباته على ما يوجه إليه من مشاكل الشباب وغيرها من الأمور التي تهم المسلمين. وإني آمل من الإخوة الكرام أن يبتعدوا عن هذا الأسلوب الذي يزرع في قلوب الشباب واعتقادهم أن العلماء مقصرون في توجيه الناس وإرشادهم. إن هؤلاء الشباب الذين يحملون هذا الفكر المنحرف بل الخطير نحو أمتهم لا يفيد فيه بعد توفيق الله إلا الدعاة الذين ألهبوا عواطف أبنائهم وإخوانهم إلى الجهاد في سبيل الله من غير نظر إلى أحكام الجهاد في سبيل الله وإلى الراية التي يجب أن يجاهد تحتها المجاهد وإلى الإذن للمجاهد ممن يملك الإذن حسب القواعد الشرعية. فعلى هؤلاء إن كانوا اقتنعوا بأن ذلك المنهج كان خطأ فيجب عليهم تصحيحه وإقناع الشباب بالعدول عمن زلقوا إليه، لأنهم لم يوجهوهم لتكفير المسلمين وإنما وجهوهم للجهاد أو لجهاد المفسدين. وقد سمعنا وقرأنا لبعض الدعاة تغيرا في الأسلوب وتوجيها للشباب وحثهم على عدم الانزلاق في الفكر المنحرف، ولكن لم نجد لذلك أثرا في واقع هؤلاء. وهذا يؤكد ما قاله أحد المهتمين بأحوال الشباب، وهو أن هؤلاء الدعاة لم يغيروا الأصول وإنما غيروا طريق الوصول إلى تلك الأصول. فهذا الكلام من أراد أن يأخذه كاملا فليرجع، وأقول من أراد الاطلاع على ما أشرت إليه فليرجع إلى جريدة المدينة ملحق الرسالة 7 نشر يوم الجمعة 8 ربيع الأول عام 1424 في 9 مايو 2003 في اللقاء الصحفي مع سمو الأمير نائب برؤساء الصحف، والذي كان يوم الأربعاء الموافق 21 صفر 24. فسيجد كلاما نفيسا فيه التحليل الدقيق لرجوع بعض الدعاة. وقد قال، وهذا بعض كلامه وهو منشور في 2 أو 3، وقد قال: إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية، نريد رجوعا حقيقيا لا تراجعا شكليا يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشبوهة. فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريق وصوله. قال: لا نريد تلك التراجعات التي لا تعدو أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغزل بالصحف والقنوات الفضائية التي كانوا يحررون الحديث فيها فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس، فالساحة أكبر والسامع أكثر. قال: وأقول: ولكن الحساب عند ربي أشد وأعسر. هذا من كلامه وفقه الله. ومعلوم أن دعاتنا وكتابنا وأدباؤنا صوروا لشبابنا أن الجهاد في بعض البلاد والكرامات التي حدثت للمجاهدين هناك لم يحدث مثلها للصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم أي الدعاة لم يباشروا ذلك بأنفسهم لأنهم لم يشاركوا في تلك المعارك، وإنما يكتفون بدفع الشباب فقط للجهاد حسب زعمهم أنه جهاد في سبيل الله. وكم ضاع منهم بترك دراسته ثم فقد والديه له. وهذا الجهاد هو ما فسره صاحب الكتاب المسمى كيف الأمر إذا لم يكن جماعة ولا إمام. فقد قال: إن دولة أفغانستان، وهذا الكتاب الطبعة الثانية في عام 1416، قال: إن دولة أفغانستان دولة إسلامية، ولو أنها أعلنت ذلك لوجب الهجرة إليها، ولا يجوز لأحد البقاء في ديار الكفر إلا بإذن من ذلك الإمام أو لمصلحة يقتضيها البقاء، ولم يستثني أي دولة من دول العالم الإسلامي. ومعلوم أنه لا يقصد الهجرة من دول الكفر كبريطانيا وأمريكا ودول أوروبا، وإنما يقصد الدول الإسلامية لأنها مرتدة عن الإسلام حسب زعمه. هكذا قال. وهذا الكتاب الطبعة الثانية عام 1416. لكن لو طبعه الآن ماذا سيقول؟ هل نهاجر إلى أفغانستان؟ ما ندري ماذا يقول. وقد قال أحد الكتاب في مقال نشر في الشرق الأوسط بتاريخ 22/11/2004 ميلادي العدد 9491، قال: بل إن هؤلاء الدعاة يرسلون أبناء الفقراء ويحثونهم على الجهاد، وأما أبناؤهم فيدرسون في أرقى الجامعات، وهذه الأفعال مخالفة للأقوال. وبهذه المناسبة أحب أن أورد مقطعا مما كتبته في برنامج الوصايا في كتاب السنة الذي أذيع في إذاعة القرآن، وطبعت تلك الوصايا عام 1413، يعني قبل 15 سنة تقريبا. أشير إلى مقطع من الوصية 56 تحت عنوان الوصية بالتمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة، ونصه: إن ابتعاد شبابنا عن علمائهم وعدم التفقه عليهم والسماع لتوجيههم ونصائحهم لما لديهم من علوم الشريعة والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لواقع الأمة حسب تجاربهم وخبراتهم، يخشى على هؤلاء الشباب أن ينزلقوا أو تجل بهم الأقدام إلى ما لا يفيدهم في دنياهم وأخراهم، لا سيما وهم أحداث ليس عندهم من العلم إلا القليل. وإنك لتعجب حين تسمع منهم أسئلة تنم عن حق من شأن العلماء، وذلك بوصفهم لهم بعدم إدراك الأمور وما يحيط بالأمة من أخطار، وهي خطط موجهة لفصل الشباب الأحداث عن السماع من العلماء بوسائل متعددة، ولها خطرها على هؤلاء الأحداث في مستقبل حياتهم العلمية والفكرية. فعلى علماء الأمة أن يوجهوا أبنائهم إلى طلب العلم والتفقه على العلماء، ويبينوا لهم أخطر هذه الوساوس والإيحاءات التي علقت بأذهانهم بأنها ضرر عليهم وعلى الدعوة والتوجيه وإرشاد الأمة إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. نسأل الله لهم التوفيق والهداية، نسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى جادة الطريق، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا لينفعوا دينهم ومجتمعهم وأنفسهم، وهو لي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.